وننتقل إلى مشاركة أخرى من الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، أيضا تحدثنا في برنامج قبل طلوع الفجر.
هي لك هذا البرنامج، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، شهر الضيافة الإلهية، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بخصوص الموضوع، طبعا بلا شك أن الضيافة الإلهية هي ضيافة مميزة، حيث يستضيف الله عباده في عالم الوجود، وهو يستضيف طبعا العباد على مواعيده الكريمة المتميزة في الطاعات والعبادات أثناء الليل والنهار. في هذا الشهر المبارك تكون الضيافة خاصة ومميزة، حيث ورد في خطبة رسول الله حيث قال: يا أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر عند الله أفضل الشهور، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. نعم، فلعل أطيب المواعد وأفضلها في ضيافة الرحمن هو الاستغفار في الأسحار. وأيضا جعل الباري عز وجل قراءة القرآن أجرها مضاعف فيه، لأن القرآن فيه غذاء للروح والقلب ومعاني الإيمان والتقوى والمعارف النيرة، وتزداد هذه المأدبة طيبا ورونقا مع طاعة مع الطاعة الخالصة لله تعالى، حيث ورد في الحديث القدسي: أهل طاعتي في ضيافتي، طبعا إلى آخر الحديث. نعم، لقد فتح الله تعالى أبواب جنانه وجعلها مفتوحة في هذا الشهر الكريم لضيافة جميع مخلوقاته على موائد أرزاقه. والضيف لا يخرج إلا بكرامة، وكرامة الله عز وجل هي المغفرة للضيف، فكيف إذا كان المضيف هو واسع المغفرة والرحمة؟ نعم، هكذا كرم الله وضيافته، فمن هنا نعرف معنى الضيافة الإلهية. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
أحسنتم وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق. أحسنتم، يعني فهم جميل جدا لخطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها استقينا تسمية محور هذا البرنامج عن معنى ومفهوم ضيافة الله تبارك وتعالى. نحن هكذا نفهم ضيافة الله سبحانه وتعالى، عندما نحل ضيوفا على شخصية عظيمة فنتوقع بأن نحصل على أجمل تكريم من قبل صاحب الضيافة، فكيف إذا كان صاحب الضيافة هو الله سبحانه وتعالى ونحن نكون نحل ضيوفا عليه؟ فالله سبحانه وتعالى الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض، وهو كريم وهو رحيم وهو رحمن، وبالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. إذن نحن أمام كل هذه الرحمة وأمام كل هذه الخيرات والبركات، فقط نحتاج إلى أن نتأهل وأن نكون مستعدين إن شاء الله لتلقي هذه الفيوضات وهذه الرحمات، ودائما نتوجه إلى رحمة الله عز وجل دون الالتفات إلى اليمين أو إلى الشمال. أيها الكرام، نتابع وإياكم فقرة أيضا أخرى من فقرات برنامج قبل طلوع الفجر، إليكم هذه الفقرة. ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله قديم الإحسان، ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على هداة الأنام سيدنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج ضيافة الله آداب وبركات.
أيها الأحبة، إن من أعظم بركات ضيافة الله الكريمة لعباده في شهره الأكبر مضاعفته عز وجل لثواب الأعمال الصالحة فيه بأضعاف كثيرة من جميل الجزاء الذي تفيض به خزائن أكرم الأكرمين، الذي أخذ بفضله على نفسه أن يقبل من عباده اليسير ويجزيهم بالكثير من إحسانه الجزيل.
وهذه البركة مستمعين الأفاضل تستتبع أدبا مهما من آداب الدخول والحضور في ضيافة الله الرمضانية، وهو أن يجتهد المؤمنون في القيام بصالحات الأعمال في هذا الشهر الفضيل، متعرضين بها لمكرمة مضاعفة أجرها الجميل بكل تلك الأضعاف الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. وكل ذلك قد بشرتنا به وهدتنا إليه نصوص أهل بيت الرحمة المحمدية التي نستنير بأنوارها في لقاء اليوم من هذا البرنامج، فتابعونا مشكورين.
أعزائنا الكرام، بالنسبة لبركة مضاعفة ثواب وأثار الأعمال في شهر رمضان، بشرنا سراج الله المنير وبشيره النذير في العديد من فقرات خطبته الغراء في استقبال شهر الله الأكبر، فقال صلى الله عليه وآله:
أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، ثم قال: ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.
عزنا، وتصل مضاعفة الأعمال ذروتها في ليلة القدر ويومها، فتبلغ 1000 ضعف من ثواب العمل في الأوقات الأخرى، والله يضاعف بفضله لمن يشاء بأضعاف لا يحصيها غيره سبحانه. قال الوصي المرتضى الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الغراء التي ألقاها في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مسجد الكوفة في إحدى سني الخلافة:
أيها الناس، إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا أهل البيت على سائر الناس، وهو شهر يفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة ويغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر فيه ليلة نزلت الملائكة فيها من السماء فتسلم على الصائمين والصائمات بإذن ربهم إلى مطلع الفجر، وهي ليلة القدر، قدر فيها ولايتي قبل أن خلق آدم عليه السلام 2000 عام. صيام يومها أفضل من صيام 1000 شهر، والعمل فيها أفضل من العمل في 1000 شهر.
أعزائنا، تبشرنا أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام بأن هذه البركة من بركات ضيافة الله، تشمل مضاعفة ثواب الحسنات كما وكيف. فيكون للإطعام مثلا ثواب تحرير المؤمن من الأسر إلى جانب مغفرة الذنوب، مهما كان هذا الإطعام بسيطا في كميته، فهذا الثواب العظيم يحصل عليه حتى من لم يقدر إلا على تقديم جرعة ماء أو ما شابهها. لنتأمل معا أيها الأحبة في النص التالي الذي رواه الشيخ الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة بسنده عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال:
خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر، وأن الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وإن المواساة ثوابها الجنة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله ثواب عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى. فقيل له: يا رسول الله، ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائما. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى كريم، يعطي هذا الثواب من لا يقدر منكم إلا على مذقة من لبن ففطر بها صائما، أو شربة من ماء عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك.
أما الأدب المحوري من أداب الدخول والحضور في ضيافة الله المقابل لبركة مضاعفة ثواب الأعمال من بركاتها، فهو الإقبال على صالحات الأعمال للاستفادة من هذه البركة، والإعراض عن ذلك بمثابة الإعراض عن طعام مبارك يقدمه المضيف لضيفه، وهذا خلاف آداب الضيافة. أعزائنا، هذا الأدب دعتنا إليه كثير من الأحاديث الشريفة التي تهدينا إلى أفضل صالحات الأعمال التي ينبغي للمؤمن القيام بها في ضيافة الله، سواء كان صائما أو مفطرا لعذر، وأهمها الاشتغال بذكر الله وتلاوة كتابه والدعاء. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر الله عز وجل، وهو شهر يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، وهو شهر البركة، وهو شهر الإنابة، وهو شهر التوبة، وهو شهر المغفرة، وهو شهر العتق من النار والفوز بالجنة، ألا فاجتنبوا فيه كل حرام، وأكثروا فيه من تلاوة القرآن، وسلوا فيه حوائجكم، واشتغلوا فيه بذكر ربكم.
أعزائي أعزائنا، ختاما نشكركم على كرم الاستماع لهذه الحلقة من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
إلى اللقاء.
نحييكم أجمل تحية مستمعينا مستمعاتنا، ونشكركم على طيب تواصلكم مع برنامج قبل طلوع الفجر الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تابعتم هذه الفقرة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وما زال حديثنا ومحور مشاركاتكم إن شاء الله حول ما تفهمونه من ضيافة الله، وكيف حصلتم على هذا الاستعداد أو برمجتم لكي تحلوا على هذه الضيافة، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيكون مضيف لنا إن شاء الله، ونحن نكون ضيوفا عليه في هذا الشهر الفضيل. حدثونا عن انطباعاتكم، عن فهمكم لهذا الحديث أو هذا التعبير الدقيق والمبارك. نذكر على سبيل السرعة بطرق التواصل مع البرنامج 22-01-3848 و22-01-3762 و22-01-3768 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21، وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00-98-93-88-78-4050. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نستمع إلى مشاركة يبعثها لنا أخونا الفاضل، مشاركة صوتية من الأخ السيد علي الموسوي من العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم وتحية طيبة، ونبارك لكم شهر رمضان المبارك، ولبرنامج اليوم الموسوم في ضيافة الله تعالى. يعني طبعا احنا نعلم ان شهر رمضان افضل الأزمنة وافضل الشهور، وكذلك لياليه من افضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وكما أن الإنسان به يصل إلى مقامات محترمة وعالية جدا، ويكبر شأنه عند الله وعند العباد عندما يكون ملتزما، يعني أفضل من الأيام السابقة. وهنا يعني الحقيقة أكو مثالين يضرب بهم العلماء على ضيافة الله سبحانه وتعالى بأمثلة يعني مجازية. المثال الأول يقول إن الأب له أبناء، وكل واحد في بيته، ولكن لغرض يعني احترامهم وتقييمهم، ويستغل مناسبة جيدة فيدعوهم إلى ضيافته، ويقوم لهم بالاحترام والضيافة. هذا مثال الأول. والمثال الثاني يعني الحقيقة يضرب على ضيافة الله سبحانه وتعالى بأنه شخص لديه ضيف، فأفرد له جناحا من الضيافة، ولكن يوما من الأيام يستدعيه ويضيفه في داره ويقدم له الإجلال والاحترام. فإذا هذه الأمثلة يعني على الإنسان، فكيف إن ضيافة الله سبحانه وتعالى. وأكو ملاحظة عن الحقيقة سامحة بأنه يعني يضربون مثل أنه يعني على سورة القدر، على أنه أفضل من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. فهنا يعني كل عمل يقدمه الإنسان في ضيافة الله سبحانه وتعالى يعادل ألف من النقاط من الأيام السابقة. وشكرا لكم على الموسوي العراق.
حياكم الله وبياك أخ سيد علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك، وشكرا على هذه الأمثلة. الأمثلة حقيقة تأتي لتقرب الصورة للذهن، وإلا تضرب الأمثال كما يقال، ولا تضرب الأمثال ولا تقاس حقيقة. الله سبحانه وتعالى بعظمته بجبروته بكرمه الفياض هو الذي يدعونا لكي نحل ضيوفا عليه، ولكن هذه الضيافة حقيقة بحاجة إلى مراعاة الإنسان الذي يحل ضيفا على الله سبحانه وتعالى بأن يراعي أمور، يعني كعادة وطبيعة كل الموائد التي تفترش من أجل استقبال الضيوف، فمراسيم الضيافة. فهذه أيضا الشخص الذي يكون يتأدب بأدب تلك المراسيم بتلك الضيافة سيحصل على الحظ الأوفى والحظ الأكثر من التوقير وتكريم صاحب الضيافة. وحقيقة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أئمتنا أئمة أهل البيت عليهم السلام الذي نزل القرآن في بيوتهم هم علمونا كيف نحيي أو كيف نعيش هذه الضيافة العظيمة، ضيافة الله في شهر رمضان المبارك. انظروا إلى حياة وسيرة الرسول، سيرة أهل البيت عليهم السلام، سيرة العلماء الأعلام الذين علموا وفهموا وطبقوا في حياتهم وسيرتهم طبيعة ما تعلموه واستلهموه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الضيافة الإلهية، الضيافة التي ليس كمثلها ضيافة. ما معنى ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ إن شاء الله هذا هو نواصل الحديث عن هذا الموضوع في برنامج قبل طلوع الفجر.
الرحمن الرحيم. من الآلات السلوكية التي يمارسها الإنسان هي القراءة والمطالعة بمختلف ألوانها، ومن أهمها قراءة ومطالعة الكتب. وفي شهر رمضان قد تكون الفرصة مواتية أكثر لتخصيص جزء من الوقت للقراءة والمطالعة التي تزيد معارف الإنسان وتنمي وعيه وإدراكه وتزيد في معرفته وتجعله إنسانا يمتلك قدرا من الثقافة في مختلف المجالات. تحياتي لكم، أختكم من السعودية القطيف هيفاء حسن، رمضان كريم على الجميع.
تحية طيبة لك الأخت الفاضلة هيفاء حسن من القطيف، شكرا جزيلا لك. وهناك مشاركة لكن مع الأسف من دون ذكر اسم لمرسل هذه المشاركة، يقول: اللهم في أول جمعة في شهر رمضان نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، ربي نسألك توفيقا يرافق خطانا وحياة مليئة بكل ما يرضيك عنا، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لمرسل هذه المشاركة الجميلة، وهو أيضا يذكرنا بهذا اليوم وهو حقيقة يوم الجمعة وأيضا عيد، وشهر رمضان هو عيد أولياء الله عز وجل، فعيد في عيد. فإن شاء الله نتمنى بأن نكون أقرب وأقرب وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الأيام وهي حقيقة هي التي تساعدنا من أجل أن نجتاز خطوات أكبر وأكثر نحو رضا الله سبحانه وتعالى ونحو القرب منه والزلفى إليه. قبل طلوع الفجر تستمعون إليه من عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا ننتقل وإياكم لمتابعة فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث في هذه الحلقة عن النية. أولا، النية ذلك أن الصيام عبادة، فيجب أن تتوفر فيه النية الواجبة في كل عبادة، بمعنى أن العبادات كلها تحتاج إلى نية ومنها الصيام، وذلك بأن ينوي الالتزام بواجبات الصيام وبالاجتناب عن مفطراته قربة إلى الله تعالى. وبعبارة موجزة، ينوي الصيام قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرم ويبطل الرياء كما في الحالات الأخرى في العبادات الأخرى وفي كل عبادة. وقد يسأل السائل بهذا الصدد ويقول أن النية هي الباعث على العمل، ونية القربة معناها أن يكون أمر الله هو الباعث على العمل، وهذا من الصعب افتراضه في كل حالات الصيام. فالصائم الذي ينام مثلا في النهار أو يغفل عن الطعام، أن يكون عازفا عنه، عن الطعام، عن الشراب، أن الصائم في كل هذه الحالات ليس الباعث على تركه الطعام والشراب هو أمر الله سبحانه وتعالى، بل هو نومه أو غفلته أو عزوفه. فهل يبطل الصيام في هذه الحالات؟ الجواب على ذلك كلا، أنه لا يبطل، إذ يكفي فيه النية قربة إلى الله تعالى، أن يكون في نفس المكلف باعث ودافع إلهي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما، فيما إذا لم يكن نائما ولا غافلا ولا عازفا عن ذلك. فالنائم أو الغافل والعازف عن ذلك إذا عرف عن نفسه أنه حتى لو لم ينم ولم يغفل ولم يكن عزوفا لا يأكل ولا يشرب من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذا يكفي. ونية شهر رمضان هي واحدة كافية إلى صيامه بأكمله، وأما تكرارها في كل سحر قبل أذان الفجر، وطبعا ينبغي أن تكون النية سابق أذان الفجر كما تقدم، فأنه هو هذا مستحب. أما الواجب هو قصد القربة إلى الله تعالى لشهر رمضان، هي واحدة كافية من بدايته إلى نهايته. فالبعض قد يتوهم أنه يستيقظ من بعد أذان الفجر فيقول إذن أني لم أنوي هذا اليوم أن أصومه، فكيف يكون ذلك؟ والجواب على ذلك أنه شهر رمضان تكفيه نية واحدة، وليس في كل يوم يتكرر هذا القصد، يعني في كلامه وفي يقظته، وإنما حتى إذا نام قبل أذان الفجر فلا إشكال في صيامه. فإذا يكفي الصائم أن ينوي أنه يصوم هذا النهار من طلوع الفجر إلى المغرب، على أن له لا يقصد به صوما آخرا وغير صيام شهر رمضان. وصوم شهر رمضان لا يمكن لأحد أن يصوم في شهر رمضان إلا لشهر رمضان فقط. فلو فرضنا أن شخصا مثلا نوى أنه ينذر نذرا أنه يصوم في شهر رمضان نذرا، فإن هذا النذر لا ينعقد على لذلك. ويجب أن لا تتأخر النية كما تقدم لدى الصائم في شهر رمضان من طلوع الفجر من اليوم الأول، فإن طلع الفجر في شهر رمضان فعليه هو أنه يكون قد تهيأ سابقا وسلفا في صيامه. وقد يسأل السائل إذا لم يجوز أن تتأخر النية عن طلوع الفجر فهل يجوز تقديمها؟ وتقدم الكلام، نعم يجوز تقديمها، أنه يقدمها حتى قبل حلول شهر رمضان بيوم أو أكثر، لا مانع من ذلك، أنه مهيأ أن شهر رمضان هذا القادم القابل هو سوف يؤدي عبادته ويصومه، أن بإمكانه ذلك وتكفيه تلك النية ما لم يعدل عنها، يعني ما لم ينصرف عن هذه النية بحيث نوى ثم بعد ذلك عدل أو انصرف عن أدائها. بل إذا دخل عليه شهر رمضان فنوى أن يصوم الشهر كفته تلك النية، ولا حاجة إلى أن يشك في ذلك أو يتردد، وإنما هذه النية هي سالمة وصحيحة إن شاء الله، وكافية وشافية ووافية لكل شهر رمضان. ونية صيام شهر رمضان كما تقدم تكون هي قبل أذان الفجر من اليوم الأول. وأما في صيام مثلا نذر غير المعين أو القضاء فتكون النية ليست كذلك، وإنما يمكن أنه يؤخرها إلى قبل أذان الظهر، يعني قبل الزوال. أما النذر المعين أو صيام شهر رمضان فهو ينبغي أن تكون هي سابقة لأذان الفجر. والصوم المستحب في طبعا في خارج شهر رمضان تكون نيته تمتد إلى قريب أذان المغرب، فلو فرضا أن المكلف استيقظ ولم يتناول المفطر وحتى أذن أذان الظهر مثلا الزوال حصل وأدى عبادته وإلى آخره، ثم لم يتناول المفطر وقبل أذان المغرب فكر على أنه هذا اليوم هو ما زال لم يتناول المفطر أن ينوي أن يصوم صوما مستحبا، فصومه صحيح. وسنلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى قادمة بإذن الله تعالى لنتحدث عن فيما يتعلق في شرائط صحة الصيام. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
نعم، استمعنا إلى هذه الفقرة وهي عبارة عن الأحكام الفقهية المتعلقة بفريضة الصوم، مع شكرنا الجزيل لخبير هذه الفقرة سماحة السيد الأعرجي. وأنتقل مباشرة إلى طهران مع الأستاذة أم سارة الباحثة الدينية التي التحقت بنا مباشرة عبر الهاتف. الأستاذة أم سارة، السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم عليكم وتقبل الله طاعتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله.
حياكم الله أستاذ أم سارة. في الواقع نتحدث عن ضيافة الله وعن معنى ضيافة الله، ولربما السؤال الذي يطرح نفسه أنه أساس الضيافة وقوام الضيافة هي بالطعام والشراب الذي يقدمه صاحب الضيافة للضيوف. كيف تكون الضيافة الإلهية في شهر رمضان كما يقال بالامتناع عن الطعام والشراب؟ ما تعليقكم؟
نعم، طبعا بالنسبة إلى قضية الصيام، يعني هي واحدة من العبادات، إحدى العبادات التي المفروض أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار الآية تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن غاية وهدف هذه العبادة هي الخلوص والوصول إلى حالة التقوى. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم يقول أنه في إحدى فقراته تطهيرا، التطهير النفس، تطهير النفس باعتبار أن الإنسان يشترك مع بقية الموجودات وأجلكم الله الحيوانات بغرائزه. نعم. فالمفروض في شهر رمضان المبارك تنظم هذه الغرائز، بحيث نجد بأن هناك من المباحات التي هي يعني قضية مباحة. نعم. ولكنها تتحول إلى امتناع، لا نقول حرمة، نقول امتناع. هذه قضية الامتناع هي تربية روحية، قضية تربوية بالنسبة للإنسان، باعتبار أن الإنسان يحاول أن يسيطر على هوى نفسه وعلى غرائزه وشهواته من أجل الوصول إلى الكمال، من أجل الوصول إلى الصفات الروحانية الكمالية التي يبتغيها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا، باعتبار أن قاعدة الممانعة والامتناع هي القاعدة التي يعني ربنا الله سبحانه وتعالى عليها، وخصوصا في كثير من الآيات القرآنية، حيث تجد مثلا هناك بالنسبة إلى الامتناع مثلا عن شرب النهر بالنسبة إلى قصة جالوت وطالوت،
صحيح
أنه من شرب منه فليس مني، ومن اغترف غرفة إلا من اغترف غرفة بيده، هذه الممانعات. ولذلك يعني نجد في كثير من الآيات الشريفة الكريمة التي تجعل من الإنسان مسيطرا على نفسه وهواه لكي يربي نفسه.
إذن ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، هذا الذي يكون يعني أكثر تركيزا فيما بين المؤمنين والمسلمين، أنهم يقول امتنع عن الشراب، امتنع عن الطعام، فأنت أصبحت صائما، السيطرة على الشهوات والنزوات مثل ما تفضلتم، يعني هذا مهم.
التربية الروحية يعني هي قضية أن الإنسان يمتنع عن غرائزه، يكون مسيطرا على هوى نفسه. هذا هو المطلوب، من صام صامت جوارحه، يعني ليست فقط عن الطعام والشراب، من تكون الجوارح والجوانح والقلب كله، ولذلك غض البصر، عدم التكلم بغيبة وحرام، عدم النظر، هذه كلها محطات تربوية مختلفة لجوارح الإنسان، لعينه، إذنه، لسانه، قدمه، يده، كل هذه الجوارح، ثم الجوارح القلب والروح التي تصبح بها حصانة خاصة من أجل أن يدخل الإنسان. ولذلك نجد بأن الرسول يؤكد على هذه القضية قبل الدخول في شهر رمضان، يقول أنه طهرون أنفسكم، يعني هذا الشهر شهر الضيافة، يحتاج إلى أن الإنسان يدخل فيه وهو طاهر النفس وطاهر القلب، من أجل أن يستوعب هذه النفحات وهذه الرحمات الإلهية التي تنزل عليه في كل لحظة وكل دقيقة في هذا الشهر الفضيل، باعتبار أنه هذا الشهر لدعينا فيه إلى ضيافة الله، تكون بها الأيام والليالي والأنفس والحركة، وحتى آية من القرآن تعادل ختمة كاملة من القرآن مثلا، تحملوا على فقرائكم، قضية ليست نفسية حقيقة. أنا ألفت نظر المستمعين الكرام إلى قضية أن التربية ليست فردية فقط في شهر رمضان، وإنما تربوية اجتماعية وروحية ومع الله عبادية، وفي كل جوانب الإنسان يحتاج فيها إلى أن يطور من نفسه، مع الجيران، مع الإخوان، أن صلوا أرحامكم، تحننوا على فقرائكم. وكذلك طبعا أهم نقطة في هذا الشهر الفضيل هي تلاوة القرآن وفهم القرآن والتدبر بآياته، من أجل أن يصل الإنسان إلى حقيقة ليلة القدر التي أنزل فيه القرآن هدى للناس،
والورع عن محارم الله،
والورع عن محارم الله، أفضل الأعمال،
صحيح،
التي قالها رسول الله في هذه الخطبة.
نعم، هذه الخطبة التي أشرتم إليها الأستاذ مسارة، يعني هي الخطبة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شهر شعبان، في دلالة على أن دخول الإنسان المؤمن إلى شهر رمضان بحاجة إلى استعداد معنوي، استعداد روحي، حتى يعرف أنه في أي زمن هو يعيش، في أي مكان إن صح لي التعبير. حتى نحن نقول بأن شهر رجب وشهر شعبان مقدمة لدخول الإنسان المؤمن إلى شهر رمضان المبارك، لكن أنا سؤالي بالتحديد من حضراتكم أنه ربما هناك شخص يعني غفل عن شهر رجب، غفل عن شهر شعبان، غفل عن أنه يجب أن يكون يحصل على استعداد نفسي واستعداد روحي أن يدخل إلى شهر رمضان من خلال اعتماده على برمجة روحية إيمانية يعتمد عليها خلال هذا الشهر الفضيل، ربما غفل عن كل هذه الأمور الآن وهو في شهر رمضان، الآن هو يعيش هذه النفحات، ماذا يعمل؟
الاستغفار، التوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تعالى. وحقيقة أن هذه المعادلات اللي موجودة يعني والاستثناءات الموجودة في شهر رمضان المبارك بحيث أن الإنسان يعني يتحول وجوده إلى كائن مقدس تسبيح يعني أنفاس تسبيح نوم عبادة الكلام كل ما يقل أفضل آية من القرآن كما قلنا يعادل هذه كلها نقاط جوائز خاصة قد أهداها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الشهر الفضيل لذا علينا أن نغتنم هذه الفرصة في كل لحظة وليس يعني نقول في شهر رمضان المبارك كل لحظة من تفاصيله ودقائقه هي مباركة وفيها نزول الرحمة والاستغفار وكما قلنا الورع ولذلك حينما يختم رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الخطبة يقول هنا الشقي من حرم غفران هذا الشهر أي أن الإنسان عليه أن يكون عند محطة للتوبة الرجوع محاسبة النفس الجلوس أكثر مع نفسه يعني قلة الكلام قلة الاختلاط كل هذه الأمور من أجل أن الإنسان يعني في هذه المحطة الروحية هي شهر رمضان المبارك يبني نفسه يعني من خلال هذه الأجواء الروحانية وهذا العرض كما أقول دائما هو عرض خاص قدمه الله لنا في هذا الشهر الفضيل فعلينا أن نستثمر كما أنه حينما نجد هناك متجر يعرض يعني الانتعامات بعرض خاص تلتجئ الناس إليه باعتبار أنه عرض خاص هنا الله سبحانه وتعالى قد يعني حقيقة أقبل علينا هو أقبل علينا بشهره برحمته بغفرانه الشياطين مغلولة الجنان أبوابها مفتوحة النيران مغلقة فهنا الإنسان عليه أن يغتنم هذه الفرصة
جعلنا الله إن شاء الله من هؤلاء الذين يستثمرون هذه اللحظات وهذه النفحة المباركة شكرا جزيلا لك يا الأستاذة أم سارة الباحثة الدينية كنت معنا من العاصمة طهران أيها الأخوة والأخوات نقترب إلى موعد أذان الفجر بحسب توقيتنا في العاصمة طهران وضواحيها أجمل ذكر وأرفع ذكر في حياتنا هي الاستماع والإنصات إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم لنستمع معا إلى تلاوة آيات من سورة لقمان بصوت الأستاذ المرحوم المنشاوي نستقبل بها أذان الفجر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن
أحبك يا إله العالمين، أحبك يا إله العالمين، وأرجو العفو منك كذا اليقين، ورحمتك اكتبن لي يا إلهي، وتصديقا وإيمانا مبينا، وسلمني من الآثام حتى أكون مطهرا في الطاهرين. عليك توكلي وإليك أمري، أفوضه منيبا مستعينا. تكاثرت الذنوب علي حتى أحاطت بي، فصرت بها سجينا. وتلك النفس بالشهوات تسعى لترديني، وتوردني الفتونا. وكم حاولت دفعا أو فرارا، وكم حاولت دفعا أو فرارا، فأهواني الهوى حتى ألينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة والأخوات، متابعي برنامج قبل طلوع الفجر، نحن نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء ومسك الختام، أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها، ولا تنسونا من خالص دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضميرا لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيم، سمع حاضر وجواب عتيم. اللهم ومواعيدك صادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة،
والآخرة إنك على كل شيء قدير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع الآن إلى ترتيل الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت